إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فكان انزل بنا الحديث إلى ختام كتاب الفرائض، وموعدنا اليوم بمشيئة الله عز وجل مع مقدمة كتاب الحدود، وسنحاول يعني أن نقف عند المقدمة حتى يجتمع الإخوة من بداية الكلام على تفصيل الحدود. في الحدود من محاسن شريعة الإسلام. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري في محاسن الإسلام صفحة 59 ما ملخصه: الحدود شرعت في الدنيا موانع وزواجر عن الفواحش. الحدود شرعت في الدنيا موانع وزواجر عن الفواحش، والفواحش كل ما شغلك عن الله، والحق غيور، والمؤمن حبيبه، فغار الحق على أحبائه أن يشتغلوا بغيره. قال عليه الصلاة والسلام: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحديث متفق عليه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فما ظهر منها ما يشغل ظاهرك عن إقامة العبادة، وما بطن ما يشغل باطنك عن دوام المشاهدة. فالله تعالى لم يرضى من عبده أن يشغل ظاهره وباطنه بغيره، وإذا لم يكن بد من الشغل فالشغل به أحق، إذ هو خالقك ورازقك ومنعم عليك، فمن حبك جعل الحدود. سبحان الله، يعني العلماء بيتكلمون إن الحدود دي من محبة الله للعباد، وأهل الضلال يزعمون أنهم ينفرون من الشريعة لشدة هذه الحدود، وذلك لأن هوى أنفسهم ومشاربهم دائما وأبدا يعني تقع فيما حرمه الشرع، فهم يهابون غاية المهابة أن تطبق الحدود حتى لا تطولهم. فمن حبك جعل الحدود موانع كي لا تقع في المهالك، فإن المعاصي مهالك ودواعي الخسران، فإن المعاصي مهالك ودواعي الخسران. فكل من عصى الله تعالى وقع في سخطه، فالحد يمنعه منع مختار لا منع مجبور من أن يقع في سخطه لينال محمدة الامتناع ومدح اختيار رضا الله تعالى على هوى النفس. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالزاجر العام قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به إما في الدنيا أو في العقبى إلا أن يناله عفو المولى. وأما الزاجر الخاص فهو الحدود الأربعة: حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وقطع الطريق وحد شرب الخمر. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا نستفيد من كلام هذا العالم أن من محبة الله عز وجل أنه شرع الحدود، وهذا من تمام صفة غيرته سبحانه وتعالى على أوليائه والمؤمنين به سبحانه، من أن يقترفوا الفواحش والمعاصي فيتعرضون لسخطه تبارك وتعالى. فحتى لا يصلوا إلى هذا الأمر شرع لهم الحدود زجرا لهم، فأهل الطاعة يختارون الوقوف عند هذا الزجر بل ويطلبون مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهم يبتعدون دائما وأبدا عما أوجب الله عز وجل فيه العقوبة، ويقدمون مخافة الله عز وجل على هوى أنفسهم. ويقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته المباركة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، ذكر المثال الحادي عشر فقال: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم، وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا. اختل الدنيا الناس لماذا يا أخوانا؟ لعدم إقامة الحدود التي تصون المجتمع فيما بينه وبين بعضه البعض وفيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب عظيم من اختلال دنيا الناس وعدم انتظامها، عدم إقامة الحدود. فيقول: وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا. فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات من الجراءة حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فنحن نرى في أيامنا هذه وقبلها بأمل يعني تشنيع كثير من الجهلاء وممن لم يعرفوا شيئا من نور الشرع، خصوصا بهذه الحدود. يقولون بأن حد الرجم ده حد بشع. طيب ما هو المطلوب أن يكون بشعا؟ من المطلوب ردع الناس. فإذا رأى الإنسان يعني شخصا يرجم حتى الموت، كلما لا نقول أتى يقارف مثل ما قارف، كلما خطر بباله فقط أن يفعل هذا الشيء في مخيلته، تجد هذه الصورة التي لن ينساها قط، وهي أنه رأى هذا الرجل أو تلك المرأة يرجمان حتى يبتغى أنفاسهما جميعا. فالمطلوب من الحدود أنها تردع الناس وتباعد بينهم وبين ارتكاب هذه الجرائم. ومنها هنا نجد أن البلدان التي تطبق فيها هذه الحدود تكون من أقل البلاد نسبة في الجرائم، وهذا لما يكون لهذه الحدود من سلطان. فمهما فعل هؤلاء الجهلة من القوانين التي يظنون أنها تحافظ على المجتمع وأنها تواكب روح العصر وتسير الحياة المعاصرة، فما أفلحوا ولا أنجحوا. فمتى كان يعني هؤلاء الكفار يستطيعون أن يسوسوا دنياهم على كفرهم، فكيف يسوسون يعني دنيا أهل الإسلام لهم؟ هذا والله ما يكون أبدا. فيعني هؤلاء الذين يطعنون في الشريعة جملة وفي الحدود خاصة، هؤلاء معظمهم من أصحاب الكبائر والفواحش والموبقات الفكرية والحسية، ولذلك فهم يخافون أشد الخوف يعني من إقامة هذه الحدود. أما المؤلف حفظه الله فيقول في بداية كتاب الحدود، يقول: الحدود جمع حد، والحد في الأصل الشيء الحاجز بين شيئين، وهو في اللغة بمعنى المنع. يبقى الحدود جمع حد، والحد في الأصل هو الشيء الحاجز بين شيئين. لماذا؟ لأنه يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. ومنه مثلا حدود الحرم، لذلك يبقى معروف أن خارج هذه الحدود هو الحل فله أحكام، وداخل هذه الحدود هو الحرم فله أحكام تخص. يبقى العلامات دي صارت فاصلا بين هذا وبين ذاك حتى لا يختلط يعني هذا بذاك. ومنه أيضا حدود الأرض، دي حدود الأرض كده، فيمنع الجيران من أن يتعدى بعضهم على على بعض ويختلط مال هذا بذاك. وأما في الإصطلاح فهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. الإصطلاح هي العقوبات المقدرة شرعا، فالعقوبات دي يعني اسم جنس لكل ما يعاقب عليه الشرع، والتقدير جاءها من قبل الشرع وليس الاجتهاد، وهذا يكون على المعاصي والفواحش والمخالفات. والمطلوب منها أيضا أن تمنع من الوقوع في مثلها. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع، كتاب الحدود والتعزيرات عند الإمام ابن القيم رحمه الله، دراسة وموازنة تحت عنوان: لماذا سميت العقوبات المقدرة شرعا حدودا؟ فيقول رحمه الله: لا خلاف في أن العقوبات المقدرة إنما سميت حدودا لعلة المنع. يبقى العقوبات المقدرة شرعا سميت حدودا لعلة المنع، وإنما حصل الخلاف في تعليل مورد المنع، في تعليل مورد المنع على أقوال ثلاثة. هي أولا لأن هذه العقوبة تمنعه المعاولة في مثل ذلك الذنب، وتمنع غيره أن يسلك مسلكه. يبقى قالوا أن العقوبات بتسمى حدود لعلة المنع. طب ليه بقى اختلفوا في تعليل المنع بذلك؟ فقالوا عشان هي بتمنع الشخص حينما يعلم أنه سيقع عليها عقوبة تمنعه. طيب إن وقع فيها تمنع غيره من أن يسلك مسلكه بعد أن يرى هذا الشخص وهو يعاقب. القول الثاني لأنها عقوبات مقدرة من الشارع تمتنع الزيادة فيها أو النقصان، تمتنع الزيادة فيها أو النقصان. عللوا المنع أنه مقدر من قدر الشرع، ليس لأحد أن يزيد في مقدار الحدود ولا أن ينقص منها. المعنى الثالث قالوا لأنها زواجر عن محارم الله، أنها زواجر عن محارم الله. يقول الشيخ: وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني الثلاث، فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي الجرائم أو مرتكبي محارم الله وحقوقه، فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي محارم الله وحقوقه تمنعهم من العود لمثله، وهي موانع وزواجر عن محارم الله ويمتنع الزيادة عليها أو النقصان منها. يبقى إذن ليس هناك مانع من أن تجتمع هذه التعليلات الثلاثة جميعا، وتصح حينئذ تسمية العقوبات المقدرة شرعا بالحدود، لأنها موانع وفيها هذه المعاني جميعا. طيب المسألة الثانية كراهة الشفاعة. نعم. والله هم يعني لعلهم التفتوا اصلا للمعاني الدنيويه، لما المعاني الاخرويه فهي غير منكره، لكن هم انشغلوا بالمعنى ان العقوبه لماذا سميت حدا، وهذا المعنى الذي ذكرته هو معنى طيب. المسألة الثانية كراهة الشفاعة في الحد إذا ركع إلى السلطان. هذا تبويب الإمام البخاري بنصه في صحيحه رحمه الله. هذه السلام من الفضل. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. واسم هذه المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم. فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث طبعا من الأحاديث المشهورة العظيمة وله روايات كثيرة جدا، ويعني فيها أيضا خلاف طويل جدا في يعني تسمية العقوبة التي من أجلها قطعت هذه المرأة، هل كان بسبب سرقة متاع معين. في بعض الروايات أن المتاع كان من كسوة الكعبة، وفي بعض الروايات أنه كان قطيف، في بعض الروايات أنه كان حلين، وجمع بعض الرواة فقالوا كانت خطيفة وفيها إيه وفيها حلين، وبعضهم قال في بعض الروايات أنها كانت استعارت متاعا ثم جحدته، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظا عاما فظلت على إنكارها وجحودها فقطعها يدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الروايات الثابتة التي يعني لا مطعن فيها بوجه من الوجوه أنها سرقت، وكيفية السرقة هذه هي التي وقع فيها الخلاف. وطبعا دائما وأبدا الناس الأشراف ذوي الأحساب والأنساب قد يغتفر لهم في دنيا الناس ما لا يغتفر لغيرهم. يعني لو رجل مثلا عسكري ولا ضابط مرور ومتشدد جدا في مهام عمله، وبعدين شاف رجل مثلا علامة هيئة قضائية مثلا على السيارة بتاعته جه في المخالف خالص وكسر الإشارات جميعا وعد على مزقان القطر، وده أكبر حاجة عندهم وهو إشارة حمراء، ما يستطيع أن يفعل شيئا ويغض الطرف كأنه لم يره. أما سائق التاكسي العادي لو يعني بس فكر أنه يعمل أي مخالفة من هذه المخالفات تجد أنه هو يعني نقش اسمه فورا، ويعني كما هو معلم. فهذه آفة موجودة عند الناس أنهم يغفرون لذوي المناصب وذوي الأحساب وأهل الشرف ما لا يغفرون لغيرهم من السوءات، وهذا أمر ليس بالبدع ولا بالجديد، بل إنه يعني قديم قدم الزمان. ولذلك فاليهود يعني عطلوا كثير من الحدود بسبب وقوع الأشراف فيه، ومنه حد الزنا. فلما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان حبر اليهود وعالمهم، وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وذكرهم، وجاء برجلين برجل وامرأة من اليهود ليتحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اتوني بالتوراة. فجاء القارئ بالتوراة وكان هذا الرجل أعور، فيعني بدأ يقرأ التوراة وجاء على آية الرجل فوضع يده عليها وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له يعني عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا آية الرجم تتلاء. فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وقال اللهم إني أشهدك أني قد أقمت أمرك فيهم بعد ضيعهم. ولما سألهم واستبصر منهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عطلوا هذا الحد، فيعني أخبروه بأنه لما كثر الزنا في أشرافهم، طبعا كل ما يجيب راجل شريف يبهدله ونموته، وامرأة شريفة حسيبة نسيبة نرجمها حتى الموت. فبدأ الشيطان يوحي إليهم أن يغيروا هذا الإيه الحد، فبأن يأتوا للزاني والزانية يركبوهم على حمار، ويكون وجه الزاني أو الزانية إلى إيه إلى دبر وذيل الحمار، ويسودوهم ويقومون بزفافهم يعني إيه تمثيلا لهم في قرى اليهود. فطبعا هذا كله لا يغني عنهم شيئا، كما لا يغني الحدس مثلا عن اللص الآن، ولا يعني حبس الزاني، ولا غير ذلك من هذه العقوبات التي لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا. ف يعني هذه المرأة لما سرقت، وكانت من أشرف بطون قريش بعد بني هاشم وهم بني مخزوم، اهتم الناس بشأن هذه المرأة وخافوا أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فبدأوا يبحثون من الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقيت عليه من المهابة، فلم يجدوا يعني أفضل من الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما أسامة ابن زيد، وتوسموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تاركا إقامة الحد لأحد فإنه سيتركه إيه لأسامة. فلما كلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه ذلك، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون موعظة على رؤوس الأشهاد، وليؤسس هذه القاعدة التي سلكتها الأمة قرونا طويلة حينما كان تقام هذه الحدود على ذوي المناصب وعلى غيرهم. فقال أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله أي وإيمان الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله تعالى عنها لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. وهذا من أصول تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه فمن بعدهم، أنه كان يقيم أمر الله عز وجل على نفسه أولا، ويجعل من نفسه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكونه يضرب المثل بنفسه، فما دون بقى بني مخزوم بنو أي بطن من بطون قريش، فلن يصل طبعا إلى هذه المنزلة الشريفة والمرتبة المنيفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينئذ عقل الناس هذا المعنى قولا وعملا بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسوى بين الناس أمام شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من أدب القضاء أن يسوي القاضي بين الخصمين، فيقدم أحدهما على الآخر، لا ينادي هذا بكنيته وهذا باسم، لأن المناداة بالكنية تشريف. ولذلك لما تحاكم علي بن أبي طالب ورجل يهودي في هذه القصة المشهورة التي ذكرتها كتب التاريخ في مسألة الدرع الذي اختصم هذا الرجل اليهودي مع علي رضي الله تعالى عنه، فاختصم إلى شريح قاضي الكوفة، فيعني قال شريح اجلس يا أبا الحسن، ثم قال اجلس يا يهودي، قال ما أنصفت، هل سويت بيننا؟ يا إما تقول لي اجلس يا علي، اجلس يا فلان، يا إذا ناديتني بكنيتي فلتناديه بكنيته. فمثل هذه النماذج الرائعة في التسوية بين الناس، وكان القضاة أهل يعني الديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى مآثر عظيمة في التسوية بين الناس، وكانوا يأتون بالملوك وبالأمراء وغيرهم يجلسون في مجالس الحكم بين مع خصومهم حتى يقضي القاضي بما يراه مناسبا وبما يظهر له من الحق. فيعني وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب أيضا في حجة الوداع وقال يعني كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وكل دماء الجاهلية موضوعة، وأول يعني دم أضع دم ربيعة بن الحارث كان مستضعا في هذيل أو كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو البادئ عليه الصلاة والسلام يجعل من نفسه الأسوة والقدوة العملية حتى يتبعه الناس صلى الله عليه وسلم في أمر الله. والأمر الثالث استحباب الستر على المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. والحديث حديث متفق عليه، ويعني هذا الحديث يعني يشمل الأمرين التحذير من المجاهرة والأمر بالستر، مع قوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلا شك أن من ستر في الدنيا فهذه فضيلة له يرجى معها أن يستره الله عز وجل وأن يغفر له يوم القيامة. وعند البخاري وغيره حديث ابن عمر وهو الحديث المشهور بحديث النجوى أن الله عز وجل يبني عبده يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه وسترة، ثم يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول بلى حتى إذا ظن أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فما أشد خيبة هؤلاء المجاهرين الذين لم يكتفوا بمعصية الله عز وجل فيما بينهم وبينه، ولم يردعهم حياء ولا دين ولا خشية ولا مراقبة من الله عز وجل حتى جاهروا بهذه المعاصي، بل ويقرونها قوانين الآن. فلا يكفي وجود الشذاذ في مجتمعاتنا، ولا يكفي وجود الفحش في شارع الهرم وفي القرى هذه التي تسمى بالقرى السياحية زنا، يعني كالزنا الموجود في بلاد الكفار لا فرق، حتى يسنون قوانين لمثل هذه الفواحش والبدائات ويضيقون أبواب الحلال ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ويفتحون أبواب الحرام على مصارعه. فهذه القوانين التي سمعتم بها وقد سنت في الثلاث أسابيع الأخيرة، منها مسألة تجريم الختان، ومنها ما يسمى بقانون حقوق الطفل، ومن ضمن حقوق الطفل هذه التي أقرها مجلس الشعب أنه يعني المرأة التي تأتي بولد من سفاح خارج إطار الزوجية الشرعية فإن القانون الجائر الباطل هذا الطاغوتي قد أجاز لهذه المرأة الزانية المسافحة أن تنسب هذا الولد إليه. سبحان الله، هذا لا يكون عندنا في الشرع إلا في حالة إلا في حالة اللعان بأن يثبت زناها وحينئذ ينسب إليها الولد أو إلى أوليائها، ولكن يقام عليها الحد إذا يعني إذا أقرت بأنها حملت من سفاح. صار قانون الآن أن المرأة الزانية بدل ما يكون الولد ضايع بقى وملوش الأب والأم لا ينسب إيه لأمه الآن. وتم إقرار أيضا قانون برفع سن الزواج للإناث من 16 عاما ميلادية إلى 18 سنة، وعلى الجانب الآخر يعني إباحة يعني الإجهاض واستخدام موانع الحمل وغير ذلك مما يعني يندمج معه الباطل أشد الانتفاش. فيعني وكانت هذه القرارات في الأدراج منذ مدة طويلة، وكلما عرضت على مجمع البحوث الإسلامية ولجان الإفتاء كان المشايخ ينفرون منها ويتبون، حتى يعني تم الضغط عليهم من كل جانب فأقروها خانعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصدرت يعني جبهة علماء الأزهر يعني بيانا تندد فيه بهذه القوانين وبمن سماها ومن شارك فيها. فيعني المجاهرة بالمعصية يعني تجعل عقوبة الله عز وجل تعم الناس جميعا. في حديث زينب رضي الله تعالى عنها حينما قالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، قال نعم إذا كثر خلط، فخلط حينما يكثر يكون هو الأصل وهو الذي يعني الشيء الشائع بين الناس حتى تنزوي الفضيلة وتصير يعني إيه بعيدة وغير مؤثرة في حياة الناس لانتفاش هذا الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي معافى من عقوبة الله سبحانه وتعالى ومن سخطه، إلا المجاهرين، من يجاهر بالمعاصي ويحاول تقنينها ونشرها بين الناس وجعلها هي الأصل الذي يجري عليه الناس. فبالله عليكم ما يضر أصلا أهل المرض في المستشفيات والمتعاملين معها من وجود امرأة منتقلة سواء طبيبة أو ممرضة أو غير ذلك، حتى يصدر وزير الصحة قرار بمنع النساء جميعا بمختلف مستوياتهن سواء من الطبيبات أو الممرضات، وأخشى أن يكون حتى من المريضات، يعني لو راحت تداوى يبقى عشان نداويك على حساب الدولة لازم تخلع النقاب برضه. فطبعا هذا كله وبال، ولا أدري من الذي يعني جعل وزير الصحة يخلف وزير التعليم الغير مأسوف عليه السابق الذي أصدر قرارات مثل هذه السابقة، ولله الحمد والمنة نحن نستبشر بهذه القرارات الظالمة الجائرة أنها تحدث نوعا من الاستمساك بهذه الشعيرة بالنسبة للمرأة، وتدخل نسوة كثيرات إلى يعني الالتزام وارتداء النقاب بسبب التشديد عليه في كثير من الأحيان. فنسأل الله عز وجل أن يرد كيد هذا الرجل في نحره حتى ينحر يده نفسه بيده، وأن يجعل تدبيره تدميره، اللهم أمين. فكل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل أو بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، أي لم يسمع به أحد ولم يطلع عليه أحد من الناس، فلا يكتفي بذلك فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يعني إن هذه من جملة مناقبه ومفاخره، يعني اللي ما يسمعش يسمع واللي ما يعرفش إيه يعرف، إني فعلت أو عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، فهؤلاء لا يعافون من قبل الله تبارك وتعالى ولا يستحقون رحمته سبحانه وتعالى، بل أولئك أولى بعقابه وسخطه وغضبه تبارك وتعالى. فلا الرحمن يعني وقروا ولا ملائكته استحيوا ولا من خلقه، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى. فإذا الأصل أنه يستحب الستر على المسلم، وأن نشيع يعني عن من هو مستور الحال ما قد اطلع عليه المرء خلسة أو قدر أو من غير يعني سابق إعداد، بل ينبغي الستر على هذا الرجل وأن تقال عثرته وأن يدعى له بالخير وأن يناصح في الله تعالى. أما أهل المجاهرة فهؤلاء أصلا هم الذين جهروا، هم الذين فضحوا أنفسهم فلا يستحقون منا إلا يعني أن نعاقبهم إن استطعنا أو أنهم قد فضحوا أنفسهم، فأن للناس أن يستروا على من فضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. الأمر الرابع أن الحدود كفارة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية اللي هي آية مبايعة النساء في آخر سورة الممتحنة، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. والحديث متفق عليه. وهناك يعني حديث قد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحدود أهي كفارات لأهلها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: لا أدري. ولعل هذا الحديث كان سابقا، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمه ربه تبارك وتعالى أن الحدود كفارة لأهلها. يعني رجل مثلا زنى وهو بكر مثلا، فأقيم عليه الحد 100 جلدة، هذا مجرد إقامة الحد عليه يعني يسقط هذا الذنب، حتى لو لم يتب من هذا الذنب، لكنه إن تاب ولم يقم عليه الحد فالتوبة أيضا تجب ما قبلها، وتكون كإقامة الحد في إزالته وعدم المؤاخذة به. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يشركوا بالله شيئا، وأن لا يسرقوا، وأن لا يزنوا، وأن لا يقتلوا أولادهم، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن من وفى منهم بما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهم على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا أي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعوقب به، عوقب به اللي هو بالإيه؟ بالحد، فهو كفارته. يبقى إذن الحد كفارة لصاحبه. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. هذا في حق من من لم يتوب، أما من تاب فيتوب الله عز وجل عليه. وأما من يقيم الحدود فلا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائب الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده. وأناب صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود، فقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها، في حديث الأسيف الحديث المشهور. وأنس ها هنا ليس هو أنس بن مالك كما ظن بعض الجهلاء، وذهب بسبب هذا الأمر إلى إنكار حد الرجم أصلا، وقال أن الرسول يبعث غليل أنس صغير لسه عنده 10-12 سنة ويقول له إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، ولا يعلم أن أنس هنا هو أنس بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. وللأسف بلغ هذا الرجل من الكبر عتيا، جاوز 80 سنة ولا يزال يخرج علينا كل يوم بباقعة يعني يطعن فيها في دين الله عز وجل. ويعني تخيل أن يقول مثل هذا الكلام في خطبة جمعة على الملأ بين الناس، وأيضا يتبجح بأن هذا القول الذي يدعو الناس إليه على المنبر لم يقل به إلا الخوارج والمعتزلة. يعني من قبل أن هو يتبنى آراء الخوارج وأهل الاعتزال المخالفون لعقيدة أهل السنة وأهل الجماعة. فنسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم، اللهم أمين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا يجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. معنى لا يسرب عليها أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، تعيب يقول لها يا زانية يا كذا، خذلك هو أقام عليها الحد خلاص، إيه يكفيها إقامة إيه الحد. وطبعا الأمة يعني إيه عليها من الحد ما على يعني نصف حد الإيه يعني الحرة، لكن طبعا الإماء ليس عليهن إيه ليس عليهن رجم، وكذلك العبيد، إنما تنصف العقوبة فقط في الإيه في الجن. وقيل المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجن، هذا ضد التفسير الأول، يعني التفسير الأول لا يجمع عليها بين الحد والإيه والتعيين، أما ها هنا النقيل لا يثبت أي لا يقتنع بالتوبيخ عن إقامة الإيه عن إقامة الحد، وهو الجلد على يعني إيه إن هو يشتمها شتمتين ولا شتمتين وخلاص آخر مرة وبتاع. الجلد ما ليس على الإماء ولا العبيد رجل، هذا أمر مجمع عليه حتى لو متزوج. العشاء فيقول المؤلف: ويجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. والحديث متفق عليه أيضا. وبذلك تنتهي مقدمة المؤلف حفظه الله حول تعريف الحدود ومدخل إلى ما بعده من التفصيل في عقوبات الجرائم الخاصة كحد الزنا وحد السرقة وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. وفي دقائق معدودة يعني نستسمح الإمام ابن القيم رحمه الله أن يعني نؤخر قراءة ما تيسر من كتابه الفوائد، ويعني نقرأ ما تيسر من هذه الرسائل المباركة